بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في علم الفرائض وفي قسمة التركات، وهذا العلم قلنا يعتبر من أهم العلوم، بل هو من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل. إذا قام به من يكفي، يعني من يقوم بقسمة التركات على الوجه الأكمل ويعطي كل ذي حق حقه، برئ الجميع، وإلا فإنهم يأثمون، لأنهم قصروا في معرفة علم يحتاج إليه الكبير والصغير، يحتاج إليه الغني والفقير، يحتاج إليه الذكر والأنثى، حتى الحمل وهو في بطن أمه قلنا له مسائل. سأل أحد الإخوان البارحة، قال: الحمل هل نقول تصالحوا؟ قلت: لا يا أخي، لا تقول تصالحوا، وإنما له مسائل. نطلب منهم التريث، نطلب منهم التريث حتى تضع المرأة حملها، لأنه قد يكون 9 أشهر وقد يكون أقل في الغالب، فيتريث حتى تلد المرأة. وقلت بأنه مر بقضية، جاء أربابها وقالوا: توفي والدنا وله زوجة حامل ونحن نريد قسمة التركة. قلت: ما دامت حامل تريثوا. قالوا: لا، علينا التزامات ولنا ظروف خاصة ونريد الإنجاز. فلما ألحوا عملنا لهم المسائل التي ذكرها العلماء. يعمل للحمل 6 مسائل. نفرض أولاً، يعني عرفنا بأن فلان مات وانحصر إرثه في زوجته فلانة وهي حامل وابن وبنت وإلى آخره، نذكر الموجودين ونقول: وهنا وفيه حمل. فنفرض أن الحمل ذكر ونقسم المسألة، ثم نفرض أن الحمل أنثى ونقسم المسألة، ثم نفرض أن الحمل ذكرين ونقسم المسألة، ثم نفرض أن الحمل أنثيين ونقسم المسألة، ثم نفرض أن الحمل ذكر وأنثى ونقسم المسألة، ثم نأتي بالسادسة ونفرض أن الحمل مات في بطن أمه ولم تخرجه حيا ونقسم المسألة. فيكون عندنا كام؟ 6 مسائل: ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكر وأنثى، ميت. ثم نخرج الجامعة لهذه المسائل 6 ونضعها في على جانب، نضع الجامعة على جانب هذه المسائل 6، ثم نأتي لكل واحد من الورثة ونعامله بالأضر من هذه المسائل 6، ثم نوقف الباقي حتى يخرج الحمل من بطن أمه فنعطيه حقه، وما زاد عن حقه أعطيناه لمستحقه. فأقول أيها الأحباب، هذا علم مهم جدا، وهو كما يقول العلماء ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. كيف ذلك؟ يعني يكون عندنا مسألة مناسخات، رجل توفي عن 3 أولاد ولم يقسم التركة، ثم مات أحدهم عن زوجتين وكذا وكذا، ثم ماتت إحدى الزوجتين عن كذا وكذا، ثم مات أبوها عن كذا، يعني يمكن نصف أهل مكة يدخلون في هذه القضية. فإذا جئنا وقلنا لشخص اقسم قال والله هذه مسألة كبيرة ولا أستطيع، فإن الأمة تأثم، لأنهم لم يعرفوا هذه المسائل التي تعتبر بالنسبة للأمة من الضروريات لإعطاء كل ذي حق حقه. لأن مسائل الفرائض تنزيل من عزيز حميد، لا يمكن للإنسان أن يعمل برأيه، ولا يمكن أن نقول هذا ابن بار نزيده، وهذه أم حنون نعطيه أكثر، وهذه زوجة مطيعة نزيد لها، وذاك ابن عاق لا يستحق، وتلك زوجة ناشز لا تستحق. لا، تنزيل من عزيز حميد، يعطى كل إنسان حقه دون زيادة أو نقص. أما إذا كان بار فالأجر من الله، وإذا كان عاق فالله هو الذي يسأله، لكن ما دام ثبت شرعيا أنه ابن فإنه يستحق، وما دامت المرأة ثبت شرعيا أنها في عصمة زوجها فإنها تستحق، بغض النظر عن كونه مطيع أو غير مطيع أو كذا. أذكر مرة جاءني ناس وقدموا يريدون إثبات وفاة وحصر ميراث، فعملنا طلبنا الشهود وطلبنا المزكين واستخرجنا الصك، هلك فلان يوم كذا وانحصر إرثه في زوجته كذا وكذا إلى آخره، بعد أسبوع وفي شهود ومزكين من جميع النواحي منضبطة، جاءت واحدة دخلت المكتب قالت إن أبوي مات، قلنا رحمه الله، قالت طيب أنتم أخرجتوا صك وراثة، قلت نعم، قالت طيب ما ذكرتوني، نظرنا اسمه، وش اسمه؟ اسمي فلانة، طيب ما هي موجودة، كيف؟ اللي جاء يخرج الصك هو أخوها وما ذكرها، استدعيناه، قلنا طيب هذه أختك؟ قال نعم، قلنا طيب ليه ما ذكرتوها مع من ضمن البينات ومن ضمن المستحقين؟ قال لا، هذه عاقة، شهر شهرين ما تمر على أبوي ولا تسلم عليه. قلنا لا، هذا الكلام ما يصلح، إذا كانت عاقة فادعوها إلى الإطاعة، وادعوها إلى أن تكون مطيعة لأبيها وأن تتقي الله، لكن تحرمونها من الإرث، ولولا الجهل لا حصل لكم من التأديب ما تستحقونه. فكتب في الصك تعليق بأنه تبين أنهم لم يذكروا فلانا وهي أحد المستحقين. نقول أيها الأحباب، هذا العلم من الأهمية بمكان، وهو لا يحتاج إلى تطويل، ليس في مسائل طويلة أو معقدة أو متشابكة، وإنما عبارته سهلة وأسلوبه واضح لا غموض فيه ولا إشكال. ومنا أو من يختص بهذا العلم، من لو قرأ الرحبية وجد أنها يعني عبارتها سهلة، أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. في عندنا سبب رابع وهو محل خلاف، وهو بيت المال، هل هو سبب أو لا؟ فالمالكية رحمهم الله يقولون سبب، والشافعية رحمهم الله يقولون إذا انتظم، والحنابلة والأحناف رحمهم الله جميعا يقولون لا، ليس سبب، وإنما بيت المال يحفظ المال عن الضياع وليس سببا من أسباب الإرث. أقول أيها الأحباب بأن هذا العلم في مذكرات صغيرة، ووقفت على عدد من المختصين في الزمن الأول في الصدور المفضلة في العصور المفضلة، الواحد ما يقرأ ولا يكتب ومع ذلك تجده ملما بهذه المسائل، عارفا بها، متمكنا من الحل الصحيح دون تأثر أو دون انحراف أو دون خطأ. سألني أحد الإخوان مرة، قال إنه ورد له سؤال بأن اثنين إخوان من الأم والأب، مات أحدهم، ف ورثه أخوه. مات الأخ الثاني هذا وورثه ابن أخوه وبنت أخوه. السؤال اسمعوا يا أخوان، ورثه ابن أخوه، يعني عندنا اثنين هم إخوان، مات أحدهم بقي الثاني. الثاني هذا لما مات الذي يرثونه أولاد أخوه، يقول ابن أخوه وبنت أخوه. قلت وماذا قلت فيها؟ قال قلت ما ورثوه من عمهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قلت لا خطأ. قال ولما؟ قلت البنت ما ترث من عمها شيء، البنت لا ترث شيئا، وإنما المال للابن، المال الذي تركه العم كله. إذا كان في عماير في العزيزية، إذا كان في مثلا في حدة، في بحرة، بساتين، كذا، أموال، أرصدة، كله للابن، أما أخته فليس ترث. قال وكيف ذلك؟ قلت يا أخي لو قرأت أبيات الرحبية، مع أن هذا اللي ناقشته يعني ممن يعني يطلب العلم ويحرص عليه، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. وبنت الأخ، وبنت الأخ لا ترث، بنت الأخ لا ترث. فهذه المسائل أيها الأحباب، يعني كثير من الناس قد يحصل لديه إشكال إذا لم يتعاهدها بالحفظ والدراسة والمتابعة والاستذكار. يعني كتاب صغير مثلا نأخذه هو عدة الباحث، أمس كان معنا هنا عدة الباحث ويلم بالمسائل. عندنا كتاب آخر الفوائد الجلية لوالدنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز، مختصر يقرأه الإنسان في ليلة أو ليلتين. وهذا العلم سهل، عبارته سهلة وأسلوبه واضح ولا تعقيد فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى دراسة. فأقول عدد من المختصين في هذا العلم والذين برزوا فيه لا يجيد أحدهم القراءة والكتابة، وإنما رسخ في ذهنه. ماذا رسخ؟ رسخ بأن الذين يرثون النصف خمسة، والذين يرثون الربع اثنين، والذين يرثون الثمن واحد، والذين يرثون الثلثين أربعة، والذين يرثون الثلث ثلاثة، والذين يرثون السدس سبعة، وعددهم 21. لا يمكن نجيب واحد أزيد من 21 على هذا. فهؤلاء هم أصحاب الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله. وش معنى مقدرة أيها الأحباب؟ الفروض مقدرة يعني محددة ومبينة ومفصلة وموضحة، لا يمكن أن نزيد فيها ولا ننقص منها. ما هو الفرض؟ يقول الفرض، يعني في الكتاب اللي معنا، الفرض لغة الحز والقطع، واصطلاحا يعني عند علماء الفرائض نصيب مقدر شرعا، يعني ما هم على حسب ما يرى الإنسان. يعني في مثلا الإنسان يوصي حسب ما أعطوا الجمعية الفلانية كذا، وأعطوا الفقير الفلاني كذا، وأعطوا المستشفى الفلاني كذا، وابنوا لي مسجدي في هذه وصايا. لكن هذا نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وعندنا اليوم درسنا في العول. ما هو العول أيها الأحباب؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. علي رضي الله عنه يخطب يوم على المنبر، وجاء رجل وقال هلك فلان كذا وكذا وكذا، قال للجدة السدس، وصار الثمن أو وصار السدس تسعة، السدس تسعة، يعني عالت المسألة من ستة سبعة ثمانية تسعة، عالت إلى تسعة، فأعطيناها واحد من تسعة تسع وهي تستحق السدس، لكن حصل عول. والعول وهو على المنبر مستمر رضي الله عنه، قال صار نصيبها وهو السدس صار تسعة. ف فالعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. نقول أيها الأحباب، الفروض المقدرة في كتاب الله والمبينة في القرآن يقرأها الإمام في صلاتنا ونتعبد بها من كتاب الله عز وجل. أهل النصف خمسة، من هم؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، وأهل الربع اثنين، الزوج الزوجة، وأهل الثمن واحد، الزوجة أو الزوجات، وأهل الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، وأهل الثلث ثلاثة، الأم والإخوة لأم والجد في بعض أحواله، وأهل السدس سبعة، وهم أكثر أهل الفروض. أهل السدس سبعة وهم أكثر أهل الفروض. من هؤلاء السبعة؟ الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم، سبعة، عددهم 21. هؤلاء هم أصحاب الفروض، لا يمكن أن نزيد عليهم ولا يمكن أن ننقص منهم. عندنا الآن أيها الأحباب أصول المسائل. الفروض المقدرة قلنا النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس، أو بعبارة أخرى أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو بعبارة ثالثة أقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. فهذه الفروض المقدرة التي فيها آيات تقرأ، نقرأها ونرتلها في صلاتنا ونتلوها في المصحف حيث أن الله بينها وأوضحها. قلنا في قبل يومين بأن سعد بن الربيع من أعيان الأنصار ومن وجهاء المدينة، من الشخصيات الكبيرة في المدينة، توفي شهيدا رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ترك بنتين وترك بنتين، له أخ، أخوه جاءوا جمع اللي ترك سعد وأخذه، قال زوجته ما يصير هذا، طيب والبنات؟ قال لا، أنا هذا نصيبي. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أخاك سعد قد استشهد معك في أحد، وإنه ترك ابنتين، وإن أخوه يعني أخاه جاء وأخذ المال ولم يترك شيئا، والبنات لا يتزوجن إلا إذا كان لديهن مال. سمع النبي عليه الصلاة والسلام قضيتها فقال يكون خير إن شاء الله، أو بعبارة مثل هذه. فلما نزل الوحي من السماء فيه بيان لهذه القضية، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل واستدعى المرأة وقال لك الثمن، يعني زوجة سعد لها الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات، تقول البنات ما يتزوجن إلا لهم مال ولا يقعدن بدون زواج، وللبنات الثلثين وما بقي فهو لك، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أيها الأحباب يعني مسائل محددة ومبينة وموضحة، لا يمكن للإنسان أن يعني حسب الهوى أو حسب ما يرى عقله أو ما يمليه ضميره، وإنما الأم لها حالات والأب له حالات. قلنا الأم لها ثلاث حالات أو أربع، الأم لها أربع حالات، لها حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، وحالة الرابعة نقول ما لها شيء لأنها يعني كان فيها سبب من موانع، يعني مانع من موانع الإرث، وحالة أخرى نقول ترث بالتعصيب إذا كان هناك ملاعنة، ومر بنا أحكام الملاعنة وقد حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسائل أيها الأحباب يعني ينبغي لنا أن نهتم بها، وأن نتعاهدها، وأوصي أخوتي الذين سعدنا بهم في هذه الليلة المباركة أن يأخذوا من هذه الكتب وما فيها من درر وهي مختصرة ليقرأوها هناك ويتناقشون مع من لديه إلمام ومعرفة بهذا العلم، لأنه إذا ما تعاهده الإنسان بالدراسة والبحث فسرعان ما ينساه، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. انتهينا أيها الأحباب من الفروض المقدرة، بقي أن نعرف أصول المسائل. المسائل كم أصل؟ نقول المسائل لها 7 أصول. مسائل الميراث لها 7 أصول. ما هي هذه 7؟ أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 6 وأصل 8 وأصل 12 وأصل 24. عندنا 7 أصول، ما في عندنا أصل 5 ولا في عندنا أصل 7 ولا في عندنا أصل 9، وإنما عندنا أصل 2. توفيت فاطمة عن زوج وأخت شقيقة، أقول المسألة من 2، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، أصل 2. وأصل 3 توفي محمد عن بنتين وعم، البنات لهن الثلثين ومخرج الثلثين من 3 وما بقي فهو للعم. أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 إذا كان في ربع، وأصل 6 إذا كان في سدس ونصف أو ثلث، وأصل 8 إذا كان في زوجة مثلا تأخذ الثمن وفي نصف وما أشبه ذلك، وأصل 12 إذا كان فيه ربع وثلث وسدس، وأصل 24 إذا فيه ثمن وسدس، وهكذا. هذه الأصول 7، منها 3 تعول و4 لا تعول. 3 تعول و4 لا تعول. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. فالأصول التي تعول أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، والتي لا تعول 4، أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8، هذه لا تعول. وأما أصل 6 يعول 4 مرات، إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. أقول أيها الأحباب، نمثل مثلا للعول، هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وأخت من الأب، زوج وشقيقة وأخت من الأب، أقول المسألة من 6 لأن فيها سدس ومخرج السدس من 6. الزوج له النصف 3 والشقيقة لها النصف 3 والأخت من الأب لها السدس 1، 3 و3 6 و1 7، ارتفعت من 6 إلى 7. فأنا أقول للزوج لك النصف وأنا أعطيه 3 من 7، وأقول للشقيقة لك النصف وأنا أعطيها 3 من 7، وأنا أقول للأخت من الأب لك السدس وأنا أعطيها 7. لو فرضنا معهم جدة تكون المسألة أيضا من 6 وتعول إلى 8. لو فرضنا معهم أخ أو أخت من الأم تعول إلى 9. مثلا نقول هلكت عن زوج وشقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم وجدة، نقول المسألة من 6، الزوج له نصف 3 والشقيقة لها النصف 3 والجدة لها السدس والأخ من الأم له السدس أيضا أو الأخت من الأم، فتكون مثلا وصلت إلى 8 أو وصلت إلى 9، أقول للزوجة النصف وأنا أعطيه 3 من 9، وأحيانا أقول لك النصف وأنا أعطيه 3 من 10 أقل من الثلث، وأقول للشقيقتين الثلثين
وأنا أعطيهم 4 من 9 أقل من النصف، هذا يسمى بالعول، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وخلاصة الأمر أيها الإخوة أن هذا العلم عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج منا إلى المتابعة، وإلا فإنه سهل وواضح لا غموض فيه ولا تشابك ولا يعني تعقيدات، وإنما يحتاج إلى متابعة، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأمس البارحة كانت قراءتنا في عدة الباحث وهي في الكتاب في الفرائض، أما اليوم قراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة، وفي موضوع الفرائض أيضا، يعني مع الأبواب التي هي أبواب الفقه، باب يتعلق بالفرائض وقسمتها، لأن الموفق رحمه الله ابن قدامة ألف 4 كتب، ألف العمدة للطلبة المبتدئين، وألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم، وألف الكافي وهو هذا لمن قطعوا مرحلة أطول ويعني حصل عندهم يعني تتبع واجتهاد وملاحظة، وألف بعد ذلك المغني لطلبة العلم المنتهين. ونقرأ الآن ما ذكره رحمه الله في كتابه في بيان المسائل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب أصول سهام الفرائض. الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى،
الفروض المذكورة في القرآن كم هي؟ نقول 6 شيخ علي، 6. ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، 7 اللي في القرآن ونقرأها في المصحف ونتعبد بها، أي 6؟ ما هي الـ6؟ النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، 6. هذه أهل الفروض. نعم.
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وهي تخرج من 7 أصول.
والأصول 7، كل الفروض هذه تخرج من 7 أصول، 3 تعول و4 ما تعول. يريدني سؤال، كم هم الفروض، كم هي المقدرة؟ نقول 6. وأصول المسائل كم؟ نقول 7. ما هي الأصول التي تعول؟ نقول 3. ما هي هذه الـ3؟ 6 و12 و24. ما هي التي لا تعول؟ 2 و3 و4 و8. 4. نعم.
4 لا تعول و3 تعول، لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه، وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلهما من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير، وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما
في مخرج الآخر،
في مخرج الآخر إن لم يتوافقا، فما ارتفع فهو أصل لهما، أو وفق أحدهما في
أو وفق أحدهما
في جميع الآخر
إن توافقا، لأن عندنا النسب 4: المباينة والموافقة والمداخلة والمماثلة. نعم.
أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا، فلذات
صارت الأصول 7. نعم. النصف وحده من 2، والثلثين من 3. نعم.
النصف وحده من 2، والثلث أو الثلثان من 3، والربع وحده
أو مع النصف من 4،
أو مع النصف من 4،
والثمن وحده أو مع النصف من 8. إذا قلنا توفي محمد عن زوجة وبنت وعم، فيه نصف وفيه ثمن، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، وكلهم في الثمانية. فنقول الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة والباقي للعم أو الأخ. نعم.
والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، وهذه الأربعة التي لا تعول لأن العولة.
هذا مهم أيها الأحباب. نقول إن الأصول لشيخ صديق سبعة، أربعة منها لا تعول وثلاثة تعول. ما هي التي لا تعول؟ الاثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. ما هي التي تعول؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين. الستة كم تعول؟ أربع مرات. والاثنى عشر كم تعول؟ ثلاث مرات. والأربع والعشرين كم تعول؟ مرة واحدة. الستة تعول إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. والاثنى عشر ثلاث مرات، إلى ثلاثة عشر، إلى خمسة عشر، إلى سبعة عشر. والأربع وعشرين مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. فهذه هي المسائل. وما هو العول؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. فأنا أقول للزوج أنت لك النصف، وأنا أعطيه ثلاثة من تسعة، ما أخذ الثلث. وأقول للأختين للبنتين لكن الثلثين، وأنا أعطيهن أربعة من كذا أربعة، فيكون أقل من النصف، وأنا أقول لك الثلثين. فالعول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. نعم.
لأن العول فرع ازدحام الفروض، ولا يوجد ذلك هنا. وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف، يجتمع مع أحد الثلاثة،
السدس أو الثلث، أو الثلثان،
والثلثان.
فالأصل من ستة، لأن ستة فيها نصف ثلاثة، وفيها السدس واحد، وفيها ثلثين أربعة، كلهن يخرج يعني داخلات في الستة.
فأصلهما من ستة، لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة.
مخرج النصف اثنين، ومخرج السدس ستة، لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث، الثلث ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة تطلع ستة. نعم.
ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه، وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر. لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت اثنتا عشرة، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين لما ذكرنا. وتعول هذه الأصول الثلاثة،
وتعول هذه الأصول الثلاثة اللي هي ستة اثنى عشر أربعة وعشرين، هذه تعول. غيرها من الأصول لا يعول، وهو اثنين ثلاثة ثمانية، واثنين ثلاثة أربعة ثمانية لا تعول. نعم.
ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، وقسمته بينهم على قدر فروضهم. وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، ثم
تجمع السهام كلها،
ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض.
يعني مثلا نجمع السهام كلها، وعندنا مثلا رجل ترك مال، وفيه أحد يرث النصف على سبيل المثال، وأحد يرث السدس، وأحد يرث الثلث، والمال مثلا نقول يعني حصل عول إلى تسعة أو إلى عشرة، نقسم المال بدل ما نقسمه على ستة نقسمه على عشرة، ونقول للزوج لك ثلاثة من عشرة، قال أنا لي النصف خمسة، نقول لا أنت لك النصف خمسة لكن عالت المسألة. وقالت الجدة أو الأخت من الأم أو كذا أنا لي السدس واحد، أبي سدس المال، نقول لا لك العشر. فنقسم المال على المبلغ أو على الأصول التي وصلت إليها العول، ونعطي كل واحد على قدر استحقاقه، كما يكون ذلك إذا أردنا أن نوزع مال المفلس. إنسان مفلس وهذا يبي من 10,000 ريال وهذا يبي 5,000 ريال وهذا يبي كذا وما وجدنا عنده إلا 10,000 فقط، وكل نقول نجمع الديون كلها ثم نقسمها على المستحقين، يعني ما نعطي الأول، لو أعطينا الأول وحده ما بقي للباقين شيء، لكن بالنسبة بالنسبة الربع بالنسبة الثلث فقد يكون مثلا النصف ولا نعطيه إلا وهو 100,000 ولها النصف ولا نعطيه إلا 10 أو أقل منها وهكذا. نعم.
فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث وفي قسمة مال المفلس على ديونه، وهذا قول عامة الصحابة
إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة. نعم. رضي الله عنه وعن أبيه العباس بن عبد المطلب. نعم.
إلا ابن عباس رضي الله عنهما. فصل. وأصل الستة يتصور عوله إلى 10.
أصل ستة يصل بالعول إلى 10، يمكن يصل إلى 7، يمكن إلى 8، يمكن إلى 9، يمكن إلى 10 ولا يتجاوز 10. نعم.
ولا تعول إلى أكثر منها. ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت لأب.
أصلها ستة.
أصلها ستة
للزوج.
للزوج النصف 3.
نعم. وللأخت لأبوين.
وللأخت للأبوين 3.
النصف أيضا 3. وللأخت من الأب السدس 1. بلغت 7، عالت إلى 7. نعم.
وللأخت للأب السدس سهم، عالت إلى 7. فإن كان مكان الأخت للأب أم فلها الثلث وعالت إلى 8، وتسمى مسألة المباهلة.
نعم.
لأنها أول مسألة
عائلة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه. نعم.
لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فيها، فقال العباس،
العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام،
أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم
عبد الله بن عباس حبر الأمة. نعم.
حتى خالفهم ابن عباس فقال
من شاء باهلته، يعني في الحلف أن المسائل لا تعول،
من شاء باهلته أن إن المسائل لا تعول،
إن الذي أحصى رمى عالج. نعم.
إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. نعم. هذان نصفان ذهبا بالمال،
فأين موضع الثلث؟ نعم.
فأين موضع الثلث؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات عالت إلى 9، وتسمى مسألة الغراء. فإن كانت الأخوات 6
عالت إلى 10،
عالت إلى 10،
وسميت أم الفروض،
وسميت أم الفروخ لكثرة عولها لأنها عالت بثلثيها. فشبهوا أصلها بالأم والعول بالفروخ.
نكتفي بهذا أيها الأحباب على أن نكمل إن شاء الله في دروسنا القادمة، وإذا كان هناك مناقشة فيمكن أن نتناقش. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.